www.hussainih.org.
الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ناول هذه الآية الكريمة جانب من المسألة الاقتصادية. كان احنا المسألة الاقتصادية بين النظم المعاصرة، الآن احنا اكو عندنا النظم المعاصرة نظامان رئيسيان، النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي. فلن كل واحد من عندهم ينظر للمشكلة الاقتصادية نظرة. النظام الرأسمالي يقول المشكلة الاقتصادية جاية من ندرة السلع والخدمات وكثرة السكان، يعني أن الكرة الأرضية الناس اللي بيها في تزايد مستمر وما جا نقدر نوفر الحاجات بالنظر إلى كثرة الناس، الحاجات قليلة سواء كانت حاجات طعام او حاجات لباس او حاجات شراب او حاجات سكن، يعني ما طول الناس في تزايد مستمر في الكرة الارضية خيراتها تنقص بالتدريج، الناس يزيدون ويصبح تنافس على السلعة فتنخلق المشكلة الاقتصادية. يعني بتعبير اقرب، مو كل واحد يقدر يمتلك سيارة مثلا، مو كل واحد يقدر يمتلك بيت الا مثلا، مو كل واحد انت لا تعين احنا يعني في نطاق هالمنطقة، يعني انت لا تعين المنطقة، لا يكون مثلا بادر ذهنك الى هالمنطقة، لا روح انحاء العالم الاخرى، انحاء العالم الاخرى قد تلقى من الصعوبة بمكان الواحد يحصل له غرفة ينام بها مثلا. زين، فيقول لك سبب المشكلة الاقتصادية كثرة السكان وقلة السلع وقلة الخدمات اللي يسموه الدخل الحقيقي للاقتصاديين. الدخل الحقيقي شنو؟ الدخل الحقيقي ما يقاس بنسبة الفرد من الدخل القومي. أوضحت شوية الفكرة. كان عندنا الآن نسميه مالية الدولة أو الدخل القومي. الدخل القومي شنو؟ الواردات اللي تدخل على الدولة. شنو هي الواردات اللي تدخل على الدولة؟ مثلا أفرض نفط، زراعة، تجارة، الموارد المالية. يؤخذ المجموع يقسم على السكان يطلع المعدل شقد، هي هاي اللي وهي الواقع بيها مغالطة، هي المسألة بيها مغالطة فما أقدر أحط المغالطة، بس هم عادة يقيسون الدخل القومي هذا المقياس. نبالي في واقع الأمر هو هذا الدخل القومي إذا ردنا نوزع على الأفراد تختلف، خلينا نسميه الدخل النقدي. الدخل الحقيقي شنو؟ مو هذا الدخل الحقيقي، انه كل فرد اكو الى سرير، لا سمح الله اذا تمرض بالمستشفى اكو الى سرير، يعني لو نجمع المستشفيات الموجودة بالبلد ونقسمها على السكان ايش كثر يلحق الفرد مثلا؟ كل 10 يلحقهم سرير، او كل 100 يلحقهم سرير، او كل 200 يلحقهم سرير. هذا هو الدخل الحقيقي. الدخل الحقيقي وجود الخدمات. مثلا التلميذ الطفل يلقى له مقعد دراسي لما يكبر، اكو مدرسة، يلقى له غرفة يأوي اليها. هاي الدخل الحقيقي شموه، مو الدخل النقدي. الدخل النقدي رمز، زين؟ فمقياس ثروة الأمة بالدخل الحقيقي. الرأسمالي يقول لك المشكلة جاية أنه الناس هواية والخدمات قليلة، السلع قليلة والخدمات قليلة، والمشكلة صايرة منا. تقابلها النظرية الأخرى تقول لا، تقول الواقع مو المشكلة جاية منا، المشكلة جاية من سوء التوزيع، من الملكية الشخصية. ما طول اكو ملكية شخصية يقول لك ما نقدر نعمم عدل اجتماعي. يعني فتقدر تعتبرها النظرية تحوير للنظرية الاولية. وذاك يقول كثرة السكان وقلة الخدمات، هذا يقول لا، افرض سكان اكو هواية، الخدمات نفسها محصورة عند بعض افراد، اكو سوء بالتوزيع نسبي. يعني اكو ملكية شخصية، اذا الغينا ملكية شخصية راح تتوفر الخدمات وتتوفر الاموال، ونخلي الناس سواء في الاستفادة بالخيرات. هاي طبعا الدعوة. شايف تطبيق شنو؟ ما عملنا شغل بيه التطبيق. تطبيق شنو نسبته من الواقع؟ ما ادري هذا العلم. زين؟ لكن المهمة ان الدعوة هكذا. الاسلام شنو حل للمشكلة؟ الاسلام لا، ما يعتبر الملكية الفردية عائق. نعم، يعتبر الملكية الفردية خطر اذا اخذت طريق غير مشروع، اذا انحرفت، اذا صار بيها ربا، صار بيها استغلال، صار بيها سرقة، صار بيها مكاسب محرمة. اما هي يراها لابد منها الملكية الفردية. ليش؟ لان ما يمكن نقدر نوجد مجتمع متنامي بدون ملكية شخصية. انا اذا ما الي مصلحة وملكية شخصية ما اشتغل، ما استفرق طاقاتي، ما اتعب. انما اتعب اذا الي ملكية شخصية، اقول اتعب الي ولأطفالي، واقوم انتج وابدع وافكاري تشتغل، ويوشحك انت تطلق طاقاتي الفردية وتأخذ مني ضرائب كل ما تريد اخذ، ما في مانع لمصلحة المجتمع. لكن اذا قضيت على الملكية الفردية قضيت على عنصر المبادرة عند الشخص. شان الموضوع شوي ما اطور به، بس اعطي فكرة عنه. عند المسلمين اذا شنو المشكلة؟ منين جاية المشكلة؟ جاية من سوء التوزيع. زين، شوف تعبير القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني يقول مستحيل أكو دابة لا يوجد لها رزق في الأرض، الإنسان أو الحيوان، كل شيء يدب على الأرض رزق لازم موجود. ليش؟ يعني إذا مخلوق وما إلى رزق معناه الله خلق عبث. هذا مستحيل الله يخلق عبث، لابد من أن يكون له طعامه. طيب وين طعامه؟ يقول لك الناس يأكل بعضهم بعضا، الناس يسرق بعضهم بعضا، الناس يعتدي بعضهم على بعض على بعض. وإلا المسألة مو مسألة قلة بالخدمات أو قلة بالسلع. مستحيل الله تبارك وتعالى يخلق إنسان وما يهيئ له، يبقى الإنسان هو يجور على الإنسان، واحد يسرق الآخر، واحد يعطوه الثاني، هذا يبوق رغيف الثاني، هذا يعتدي على رغيف الثاني. المسألة إذن جاية منين؟ جاية من سوء التوزيع، وإلا مو جاية من كثرة الناس وقلة الخدمات. تعبير القرآن إلا على الله. شوف التعبير أيضا، يعني مثلا كان يمكن القرآن الكريم يقول أن ما من دابة في الأرض إلا ويرزقها الله، لكن ليش إلا على الله؟ تلاحظ العبارة بها جزم، يعني مفروض على الله أن يرزقها. ليش مفروض على الله أن يرزقها؟ لأن هو خلقها، هو السبب في وجوده. ما يصير الله يخلقني يكونني ويفتح لي معدة ويقول لي انت ما لك طعام. ما يصير يعني اطلاقا، ما يصير. ما ممكن الله تبارك وتعالى يخلق للانسان معدة ويتركه بدون ان يهيئ له لوازمه، مستحيل هذا، ما ممكن. زين، فاذا القران يقول وما من دابة في الارض إلا على الله رزقه. طيب قد يسأل سائل يقول على الله رزقها، يعني شلون بأي طريقة على الله رزقها؟ يعني بصورة مباشرة يوبي وصائر، يعني شلون أوضح لك؟ يعني أنا الآن مرة أرزق لواحد بصورة مباشرة، أجيب له طعام أقول له تفضل أكل، وأجيب له ملابس أقول له البس، وأبني له بيت وأقول له تعال أقعد بهذا البيت. ومرة لا، أفتح له دكان وأنطي رأس مال وأقول له روح اشتغل اعمل، أنطي قابلية ذهنية وأقول له روح اشتغل اعمل حتى تعيش، هذا رأس مال وهذا مخ يشتغل وهذا محل، وتفضل روح زاحم بمنكبك مناكب الناس واعمل. هذا هو المعنى الثاني المقصود، لأنه الله تبارك وتعالى مو معناه يرزق بصورة مباشرة، يجيب الأكل ويحضر يقول لك تفضل أكل أو هاي ملابس، لا، يريد من عنده يستثمر طاقاته، يريد من عنده أن يكون على استعداد للعمل، يعمل وعن طريق العمل يأكل. فلما يقول إلا على الله رزقها، يعني الله عز وجل أولا يزود بالقابلية، يعطي قابلية على الشغل، يعني يعطي عضلات بها قدرة تشتغل تحرك الأرض، بها قدرة تدير المعمل، بها قدرة تعمل بالسوق، ويعطي مخ خلايا، أي الخلايا تكون طبع لتذكير صائب تخليه يعمل عمل صائب. اثنين، ويوخر العقبات عن طريقه، ويوخر الحرام. شنو معنى الحرام؟ مثلا انا عندي عضلات وعندي بنفس الوقت مخ يشتغل، بس الارض ما لي حق اني استثمرها، ما عندي حق ازرع قسم منها، لا، يجي الدين يقول مو هالشكل، نعطيك قطعة من الارض تقدر تزرع هاي القطعة من الارض وتعيش منها تستثمرها، يجيل المنع يوخر المنع. ولذلك الفقهاء يقولون الاشياء على الاباحة الا ان يرد ما يجعلها خاصة، وإلا الأشياء العامة مباحة. ليه؟ من بعد هذا خلي نرجع نشوف أن الله عز وجل إذا زود، يعني بس زود الإنسان، يعني الآن اللي بالأرض يعرف يشتغل ويأكل بس الإنسان، يولا مملكة الحيوان عدها هالقابلية، يعني لو رجعنا إلى الحيوانات هل نجد أن الله زودها بما يؤهلها لطلب الرزق أم لا؟ طبيعي حتما، فسا أكون لك بد نماذج. الغريب شفت أحد العلماء محمود العجب عند كتاب التعايش يسميه، كتاب التعايش يقول ثبت أن الفيلة، الحيوان هذا، أن الفيلة تعقد محكمة لمحاكمة المجرم منها، تجتمع إلى واحد فيل اعتدى، يقول تجتمع وتحاكم وتطرده عن حظيرة الفيلة. يقول أثبت العلماء راقبوا سلوك هالحيوان ولاحظوا أن الحيوان المعتدي إذا اعتدى تجتمع الفيلة وتقرر محاكمته، وبالأخير تحكم عليه بالطرد عن الجماعة وتطرده وتخليه يعيش وحده إلى أن يموت يقضي بهمه. هذه طبعا من عالم إخصائي، الكلمة يعني تأخذ بعين الاعتبار. شيء آخر اللي رأيت، أكو رويال ديكنسون عنده كتابة مملكة الحشرات، رويال يقول أنا راقبت، هذا هو إخصائي بالتاريخ الطبيعي الرجل، هو رئيس جامعة، رئيس قسم بالجامعة، رئيس قسم التاريخ الطبيعي، يقول أنا راقبت النملة 20 سنة مراقبة دقيقة بمختلف الأجهزة، يقول ما رأيت أعجب من مملكة النمل. كيف؟ يقول أن هذه المملكة تقوم بأعمال تنم عن إدراك وعن وعي وعن أنها مخلوق منظم. من جملة الفعاليات اللي يرويها للنملة، يقول أن النملة ترعى أبقار، عندها أبقار ترعاها. شلون الأبقار ترعاها؟ يقول أكو نوع من الخنافس، هذا يجيبها يحبسها وين بالداخل، يقول بالظلام، يقول حتى تعمى هاي الخنفساء بعد ما تشوف، لكن هذه الخنفساء تدر على هذه النمل، تدر على النمل. شو تدر عليها؟ يقول تدر عليها نوع من الطعام، عشان من إفراجاتها أو لون من اللبن تعبيره انا نقله ما اقدر اتصرف بتعبيره، يقول هاي ابقار النمل هاي كانت تحبسها، شلون الانسان يدجن البقره ويستفيد من منتجاتها، يقول هاي الخنافس تدجنها النمل وتستفيد من منتجاتها. وحده بعد اكو نوع يسميه بق الحشرات، بق النبات، بق النبات يقول هذا يصبح من الصبح النمل يرسل مئات يطلعون لوين يجيبون هالبيض، بيض مال هذا البق، يقول يحضنوه يخلوه داخل الارض يحضنوه الى ان يبقش ويربوه يشغلون على تربيته ورعايته. يقول هالحشرة بالذات، هذه الحشرة بالذات تخرج اليها النمل فتخذها بقرونها، يقول اذا وخذتها بقرونها تنزل تستنزل منها نوع من السائل يشبه الحليب، مجموع ما يأخذوه من هذه الحشرات يومية 48 قاطرة، يعني يطي معدل يقول هاي تدر اللبن أعظم من أي بقرة كبيرة بالعالم، تستفيد منها مملكة النمل فتأخذ منها ما تشربه. اثنين، يقول الأمر الثالث اللي راقبته، رأيت النمل زرع مسافة 15 متر مربعة، مساحة زرعها يقول حرقت حرق كامل، يجي النمل يحرقها بما يملك بمقدار من رجليه طاقاته، ينظفها للتربة يجيح عن هالأشياء الغريبة ويجيب نوع من البذور يقول يذبها إلى أن تنمو البذور، يوخر عنها الحشائش الضارة ويبدأ يجمعها مرة أخرى ويخزنها ويأكل منها. أما هذا لون يعني من الهداية، نلاحظ العلماء السابقين ملاحظين أن النملة تأخذ الكزبرة، هاي حبة الكزبرة تأخذها للنملة للحبة هذه تقسمها نصفين ثم تقسم النص نص آخر تسويها أربعة، لأن أكو عندها تجربة أنه إذا خلطها على النص وظلت بالأرض تنزلع، هاي النص منها يطلع بجنين يطلع، فشو تسوي؟ تسويها أربعة حتى لا تزرع وتتلف عليها. إذن هذا اللون من الحيوانات اكو عنده نمط من الهداية، انت لاحظ الان بمجرد ان تقع الكسرة يجي الدليل، ومن بعد الدليل الرائد، من بعد الرائد تجي هالسلسلة من النمل وتصب على رزقها. ها هاي المعنى اللي اشر الى الامير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لما دلتك الدلالة الا على ان فاطر النملة هو فاطر النخلة، هو الخالق اللي اعطى هذه هداها واعطى هذه هداها، النبات اعطى لون انطى لون من الجذور تمتد بالارض تمتصر رزقها، والحيوان اعطى هذا اللون من التفكير. من بعد هالمقدمة نعود للآية. الآية تقول وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. زين، يريد القرآن الكريم بهذا المعنى؟ طبعا يريد يقرر حقيقتين مهمتين. الحقيقة الاولى يريد يقول ان الرزق مكفول، ترى يعني الباري تبارك وتعالى ما يمكن يخلق انسان ما يضع له رزق، يريد يقرر ان الكائنات الحية الله عز وجل اوجد لها غذاءها، سهي عليها ان تعمل حتى تحصل على غذائها، ان الله كافل لها، ان مسألة الرزق مسألة مفروغ منها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي يريدها القرآن شنو؟ يريد يقول لا توصل القضية بكم إلى درجة واحد يقتل الآخر على الرغيب، لا توصل إلى أن يتحولوا تتحولون إلى ذئاب واحد يمعش طعام الآخر من فمه، تلقى أمة تجيع أمة، إنسان يجيع إنسان يأكل منه رغيفة واحد يأكل طعام الثاني. يقول لا، مو شكل الحياة، الحياة مو غابة، يجب أن يشعر الإنسان أن الله قد تكفل برزقه، فعليه خليترك المغالبة، ليجي رأسا إلى رغيف غيره يحاول أن يأخذه، ليجي إلى لقمة غيره يتمدد على حسابها، ليوصل إلى وسائل ملتوية في سبيل جلب المعيشة. لا، كل ما يكون واضح في جلب المعيشة ترى المقسوم إليه يجي. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقد نفث في روعي روح القدس أنه لن تموت نفس حتى تستوفي آخر رزقها. المقدر لك يجيك، لا تستعجل تأخذ حرام، بيوسعك أن تأخذ حلال. مؤرخين يقولون جاء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقولون إجا للكوفة راكب على بغلة نزل يريد يصلي ركعتين تحية المسجد. هو عادة يصب إلى دكة القضاء الصبح الضحى يدخل إلى دكة القضاء شاكو عنده أحكام يقرأها للأحكام قسم منها يقرأ قسم ينقض فيقعد على دكة القضاء يقوم بقراءة استعراض الأحكام الجاية اللي القضاء منفذيها أو الحاكمين بها العفو قبل التنفيذ يشوفها إذا شاف حكم على الأصول يقرأ وإلا ينقض. فعلى عادة من يدخل إلى المسجد يصلي تحيتين ركعتين تحية المسجد شاف لواحد واقف قال له هاي البغلة امسكها أنا شوية دقائق وأطلع امسك البغلة. قال هم أمسك البغلة والإمام دخل. من دخل الإمام على شاف اللجام مال البغلة عجبه نزع لجام البغلة وهرب شرد راح باعها بدرهمين. لما طلع لي برا الإمام سلام الله عليه وجد البغلة واقفة بلا لجام قال لا إله إلا الله أردنا أن نعطيه الدرهمين حلالا فاستعجل في أكلهما حراما. هذا أنا كنت مقرر أنه من أطلع عوض وضفتهم في درهمين زين هذا بدل أن يأخذ الدرهمين حلال كثير من الناس يركض يأكل الطعام حراما والمفروض أنه إذا مقسوم إلى ما ممكن تمتد يد إليه قبله. القرآن يحاول تقرير هذه الحقيقة في أذهان الناس يريد يشعرهم أن ما كتب لهم لا يأخذه غيرهم عليه. التكالب على الحطام ليصل إلى مستويات يبغى فيها البعض على البعض الآخر لأنه لا تموت نفس حتى تستوفي آخر رزقها. وما من دابة إلا على الله في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. المستقر ياهو المستقر البيت الذي تأوي إليه والمستودع القبر الذي تنام فيه. الإنسان عنده بالحياة مستقر وين يستقر؟ بيته. يقول فلان راح بيته استقر. البيت المخصص يقول الله عز وجل يعلمه ومستودع القبر يستودع به مدة قليلة ثم يبعث بعد ذلك يخرج من القبر. هاي هذا المعنى اللي الكثير من عندنا قد يكون شوية يشوفه صعب على ذهنه تصوره أن صدق الإنسان إذا صار تراب راح يطلع مرة أخرى من بعد التراب. المعنى اللي شوية بعيدة عن الذهن لأن الذهن الواقع ما ألف الاستدلال المنطقي. أما الذهن لو يألف الاستدلال المنطقي شوها بسيطة القضية لأنه هو إجى من التراب ويقدر يطلع من التراب. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالمستودع القبر اشكد يودع به الإنسان الله العالم اشكد الله مقرر لا يبقى لأنه الواقع هو هذا هالجسم كله مصيره بعدين يعود إلى هذا اللون من التراب ينتهي إلى الترف. ولذلك أكو نقطة أحب ألفت نظرك إليها. هذول اللي يصورون أن العقل ينبع من المخ يتصورون أن وضع المخ بالتراب حشرة أن مثلا نشيل هالمخ العبقري العظيم هذا نأخذ مخ ابن سينا زين نأخذ مخ نيوتن مثلا نأخذ مخ المتنبي النتيجة نطيل التراب يتحول ذرات ترابية وهذه خلصت على المخ العبقري اللي غير الدنيا أديسون اللي غير العالم على من العدل نشيل ذني خلاياه نذبهن بالتراب وهذه لا ترى النظرية الأولية يعني نظرية علمائنا السابقين أن العقل ما ينبع من الخلايا أنا ذكرت لك قبل الليلتين أن العقل الخلايا تقوم بدور العاكس مو بدور النبع. شلون يعني؟ يعني مثل الشمس والقمر الضوء من الشمس ينبع يطلع من الشمس هي من داخلها يطلع النور لكن بالنسبة للقمر القمر ما يطلع منه نور يعكس مثل المراية لما تحطها قدام الشمس تعكس الشعاع عينا نفس الشيء. المخ يعكس ما ينبع منه العقل. العقل يأتي يعني النظرية السابقة نظرية علمائنا أن العقل يأتي من عالم آخر العوالم الخمسة يسموها، من جملة العوالم الخمسة هي عالم العقل. عالم العقل يأتي العقل من عالم آخر، عالم النفس، أفق النفس، ينعكس وين؟ على المخ. المخ يقوم بدور العكس، يعكسه مو أكثر. ولذلك بهالمعنى ايش نفتهم؟ نفتهم أن المخ إذا كان منبع من العقل، هالجوهرة الأساسية، يصبح هو عين مثل باقي اللحمة. شلون جسم لحمة يروح للتراب ما يهم؟ كذلك هذا يروح للتراب ما يهم. العقل ما راح يروح بالتراب، الروح ما راح تروح بالتراب، لا الروح ولا العقل. اللي يروح بالتراب الواسطة، الآلة اللي هي الجسد، ليس إلا. وإلا في واقع الأمر العقل مو مكان التراب، ولا الروح مكانها التراب أبدا. وذاك طبعا الإمام سلام الله عليه جل سيدي، أنا قال رواية على الإمام الصادق، يقول له أنا شايف رواية أن المؤمن إذا مات تدخل روحه في حوصلة طير أخضر يسرح بها بالجنة. الإمام ملك الحجاز، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، إنهم في أجسام كأجسامهم يتنعمون. عينا الأجسام مثل الجسم، غايتنا في الأمر الجسم أثيري، جسم شباب، الجسم المثالي. وإلا هاي مسألة أن بحوصلة طير أخضر هاي نظرية تناسخية، هاي تسربت من الهند، اجت لنا باعتبار الهند القوافل التجارية كانت تجي من الهند وتروح إلى الغرب وتجعل طريقها على الجزيرة العربية من هنا، فتنقل بعض نظرياتها. لما يجون يقول يحتكون ببعض بالطريق بالناس، نقلوا النظرية نظرية تناسخ. قال لها هي نظرية تناسخية، المؤمن أكرم على الله من أن يضع روحه في حوصلة طير. فإذا هو في جسم كجسمه يتنعم وإلى آخره. القرآن يقول يعلم مستقرها ومستودعها. المستقر البيت والمستودع القبر اللي تقضي فترة ثم تبعث منه، هذا رأي. الرأي الثاني المستقر صلب الأب، والمستودع رحم الأم، لأنه في صلب الأب يستقر فترة قصيرة ويستودع في رحم الأم المدة اللي الله عز وجل مقررها إليه. إيش كثر يبقى برحم الأم؟ طبعا الآن النظريات العلمية أكثر ما يمكن أن يبقى، يبقى على سنة. أنا سبق أنا استعرضت لك أكو نظريات تذهب ومقبولة، ما نقدر نقبل في حال من الأحوال. زين، إذن المستودع ياهو، المستودع رحم الأم. زين، هنا جانب آخر، أن رحم الأم بس مستودع، هي يعني مثل جهاز التفريخ؟ يقول لا، الأم إلها أثرها على الولد. لا، إلها أثرها على الولد، أأكد لك 3-4-75% من الولد فكرا وجسما وروحا هو من الأم. الأم تترك بصماتها على الولد بشكل غريب، يأخذ كل خواصها، كل خواص الأم يأخذها، أيام الحمل وأيام الولادة وأيام الرضاع. والأم مو مجرد وعاء كما قد يتصور البعض أنها مجرد وعاء. لا مو الشكل، هاي نظرية وعاء يوم من الأيام التزموا بيها البعض. ليش التزموا بيها؟ بدافع من يعني من رد الفعل. شنو هو رد الفعل؟ وكانوا بالذات يعني محيط العرب، محيط العرب إذا واحد أمه أمه يعتبروها جين، يعتبروه ما يحترموا، يعني يحتقروا كثيرا. فهذول أبناء الإماء، أبناء الإماء كانوا محل احتقار إلى أن صارت حادثة غيرت نظريتهم. شنو الحادثة؟ الحادثة فقهاء المدينة كلهم أبناء إماء، نبهي شوي زين، فقهاء المدينة. تصور عبد الله بن عمر أخذ وحدة من بنات كسرى الدجور كما راح يجينا إن شاء الله في وفاة الإمام، وولدت لواحد يعتبره من فقهاء المدينة سالم. محمد ابن ابي بكر ايضا اخذ الثانية وولدت لواحد من اولاده من فقهاء المدينة. الحسين اخذ واحدة ولدت لزين العابدين سلام الله عليه. معظم فقهاء المدينة كانت امهاتهم اماء، هذه خلتهم يغيرون نظريتهم ان الانسان اذا كان ابن امام، ومعنى هنا قص عن ابن الحرة، ما له علاقة. هي شنو معنى حرك؟ واحد يطلع من بطن امه حر وواحد انا ما كنا كلهم ولدون احرار، بس هاي جابوها من الحارب صارت امه.
صارت أمل صار موضع احتقار. القرآن الكريم يسخر من هاللون من التفكير، والدين يسخر، يعتبر الولد ولد من أي أم جاء إلى خواصه. فهؤلاء لا كانوا يحتقروه، يعتبروه ابن أمه ويحتقرونه. فرادوا مقابل هالاحتقار شي يسوون؟ قالوا أن الأم وعاء ما لها تأثير على الولد أبدا، مثل الصندوق يظل بها الطفل مدة ويطلع ولا تأثير على الولد، حال بالعكس الأم اللي لها التأثير الأول أكثر من الأب. زين، ويعلم مستقرها ومستودعها. أكو رأي آخر بالمستقر والمستودع، المستقر القابر، المستودع القابر، والمستقر عند الله غدا يوم يحشر الناس وينتهون إلى نتائجهم النهائية. ولعل الأقرب الآراء هو هذا الرأي، لأن الواقع القبر مستودع، يستودع به الإنسان أيام قلائل، ثم إذا أراد الله عز وجل بعث الخلائق يقول ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هو الواقع القبر إذن مستودع، بس مستودع قريب من الإنسان وبعيد. هو في واقع العمر قريب، قريب يما قد يكون خطوات، وبعيد عنك لأن في عالم آخر، في عالم يختلف عن عالمك وأنت بعيد والمزار قريب. هو القبر كان وما يزال مستودع، ومستودع علما، غالبا مستودع للأحبة. ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان يوصي يعني إتماما لغلغلة الروح الإنسانية في نفس المسلم، أن اللي يحطه بالقبر لا ينسى بعد، مو ذب بالتراب وخلص نساه، لا، خليه يوقف على قبره يتعاهده، يقرأ له شوية قرآن، يذكر بالخير. يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. وفعلا كان الرسول الكريم يطلع يزور قبور الشهداء بأحد ويقرأ لهم الفاتحة، يقرأ عليهم القرآن، وفي نفس الوقت ربما يتفجع يتألم. الزهراء كانت تزور قبر عمها حمزة ابن عبد المطلب، أمير المؤمنين كان يزور قبر الزهراء، يطلع بس يطلع بحالة يعني بساعات من الألم عنده، لأن الزهراء كانت تمثل عند رسول الله، يعني كان إذا نظر إلى وجهها يرى في ملامحها ملامح النبي الكريم، إذا نظر إليها يقرأ في ملامحها ملامح صبا، ملامح سعادة، ملامح الأيام التي قضاها في منتهى الرغد إلى جانب فاطمة الزهراء. لكن إذا وقف على القبر يتذكر آلامها، يتذكر أنه أنزلها إلى قبرها وهي كتلة من الألم، كتلة من اللوعة، يقف على القبر، يجلس على القبر، يخط الأرض بأنامله، يقول ما لي وقف على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي يا حبيب ما لك لا ترد جوابنا أمشيت بعدي خلة الأحباب صد وضاقت بعين الوشيخة نادى يا رسول الله الوديعه أردت ليك والمهلة سريعه نضح القبر بدموع عينه. أكثر من مرة يجدونه عند قبر فاطمة جالس إلى جانب القبر يبثه آلامه وشكواه، جانب إلى القبر إلى جانب القبر يستشف من وراء القبر وجه فاطمة يقول أرى إلى الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على لا يدوم. يقول بعض المؤرخين قام يوما من الأيام عجلا رجع إلى الدار، قيل له ما الخبر؟ قال هومت عيناي فرأيت فاطمة في المنام تقول عد إلى البيت إن ابنك انتبهت تطلبني وتبكي وبكاؤها يؤذيني.
اقول له سيدي بي صوت واحد بالبيت، بكاء واحد بالبيت، اخض مضجعك خلاك ترجع بهذه السرعة؟ اذا ليتك ترى بيوتكم من بعد واقعة الطرس عندما اصبحت باجمعها بيوتا للاحزان.
الا لا تلان الدار الا باهلها على بدار من بعد الحسين، سلام منازل كانت ميرات
لأهلها تولى عليها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.